بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه. أما بعد، نواصل الحديث في غزوة أحداث غزوة بدر. تحدثنا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأسرى، وكيف أوصى أصحابه باحترامهم وتقديرهم وإكرامهم، كما كان لهذا الأسلوب أثر في إسلام مجموعة ممن وقعوا أسرى في غزوة بدر من المشركين. وتحدثنا عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فهناك من قتلهم وهناك من قبل فيهم الفداء. وذكرنا في الحلقة الماضية موقف النبي صلى الله عليه وسلم من العباس، وأيضا إصراره على قبول الفداء مقابل فك أسرى له ولاثنين من بني أخيه وأحد من حلفاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم نتحدث عن أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بن الربيع بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت لخديجة، أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها. قالت: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رأى القلادة اللي أرسلتها زينب لفك الأسر زوجها كفداء تدفعه للمسلمين مقابل فك أسر زوجها، لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم تلك القلادة رق لها رقة شديدة، وتذكر أيام السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوا عليها الذي لها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه وعد أن يخلي سبيل زينب إليه، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار، فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصاحباها حتى تأتي بها. إن أبا العاص بن الربيع زوج زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه قط موقف في مقاومة الدعوة بأي لون من ألوانها، وقد كف يده ولسانه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشغله ماله وتجارته وحياؤه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقف الشراسة القرشية في مقاومة الدعوة إلى الله. وفي بدر كان أبو العاص سهر الرسول صلى الله عليه وسلم من بين الأسرى الذين لم يسمع لهم في المعركة صوت، ولم يعرف لهم رأي، ولا شوهدت لهم في قتال جولة. وبعد أن بدت قريش تفدي أسراها، أرسلت السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجة أبي العاص بمال تفديه به، ومع المال قلادة كانت أمها السيدة خديجة رضي الله عنها أهدتها إليها، فأدخلتها بها على زوجها للتحلي بها. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلادة ابنته رق لها رقة شديدة، إذ كانت هذه القلادة الكريمة مبعث ذكريات أبوية عنده صلى الله عليه وسلم، وذكريات زوجية، وذكريات أسرية، وذكريات عاطفية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أب له من عواطف الأبوة أرفع منازلها في سجل المكارم الإنسانية وأشرفها في فضائل الحياة، فتواثبت إلى خبايا نفسه الكريمة المكرمة أسمى مشاعر الرحمة، وتزاحمت على فؤاده الأطهر عواطف الحنان والحنين، فتوجه إلى أصحابه متلطفا يطلب إليهم في رجاء الأعز الأكرم، رجاء يدفعهم إلى العطاء ولا يسلبهم حقهم في الفداء، أو لو أنهم أرادوا الاحتفاظ بهذا الحق وهو في أيديهم يملكون التصرف فيه. فقال لهم: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. هذا أسلوب من أبلغ وألطف ما يسري في حنايا النفوس الكريمة فيجعلها تستجيب راغبة راضية رضاء ينم عن الغبطة والبهجة. إن هذا الموقف وما يظهر منه من مظاهر الرحمة والعطف منه صلى الله عليه وسلم على ابنته يحمل في طياته مقصدا آخر، وهو أنه كان يتألف صهره للإسلام بذلك لما عرف عنه من العقل السديد والرأي الرشيد. فكان صلى الله عليه وسلم يثني عليه وهو على شركه بحسن المعاملة. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملته لزوج ابنته العاص ابن أبي الربيع، واستجاب للسيدة زينب ورد لها القلادة. أيضا من المواقف في الفداء موقف أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي. كان هذا الموقف بين الرحمة والحزم النبوي. كان محتاجا هذا أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي، وكان محتاجا وكان صاحب بنات. قال: يا رسول الله، لقد عرفت مالي من مال، وإني لذو حاجة وذو عيال، فمن علي؟ فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ عليه ألا يظاهر عليه أحدا، لأنه كان شاعر، ألا يظاهر عليه أحدا. فقال أبو عزة يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك: من مبلغ عني الرسول محمدا بأنك حق والمليك حميد، وأنت امرؤ بوئت فينا مباءة لها درجات سهلة وصعود، فإنك من حاربته لمحارب شقي، ومن سالمته لسعيد، ولكن إذا ذكرت بدرا وأهله تأوبت ما بي حسرة وقعود. قال ابن كثير: ثم إن أبا عزة هذا لمن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقدر ظرف المادي لأنه كان فقير وكان صاحب بنات وفك أسرى منا بدون مال ولا مقابل. قال ابن كثير: ثم أن أبا عزة هذا نقض ما كان عهد الرسول عليه صلى الله عليه وسلم، ولعب المشركون بعقله فرجع إليهم. فلما كان يوم أحد أسر في غزوة أحد، فسأل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمن عليه أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدعك تمسح عارضيك أي جانبي وجهك وتقول خدعت محمدا مرتين، ثم أمر به فضربت عنقه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم به رحيما وعفى عنه وأطلق سراحه بدون فداء لما ذكر أبو عزة فقره وما لديه من بنات يعولهن، ولكنه لم يفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما عاهده من لزوم السلم وعدم إثارة الحرب ضده، فوقع أسيرا في معركة أحد. فكان موقف النبي صلى الله عليه وسلم منه الحزم فأمر بضرب عنقه. يبقى هذا موقف أبو عزة بن عمرو الجمحي، وكيف أن الرسول من عليه ثم وقع أسيرا في أحد وضربت عنقه. كان أيضا ممن وقعوا في الأسر سهيل بن عمرو ووقوعه في الأسر. قالت سودة رضي الله عنها: قال عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة قدم بالأسارة حين قدم بهم بالمدينة، وسودة بنت الزمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عند آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوض ابني عفراء، وذلك قبل أن يضرب الحجاب. قالت سودة: فوالله إني لعندهم إذ أتينا فقيل هؤلاء الأسارى قد أتى بهم، فرجعت إلى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة ويداه مجموعتان إلى عنقه بحبل، فوالله ما ملكت حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت: أبا يزيد، أعطيتم بأيديكم ألا متم كراما؟ فمن تبهت. هذه سودة تقول هكذا. إلا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت: يا سودة، أعلى الله ورسوله تحرذين؟ فقالت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموع يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت ما قلت. وسهيل وفد، سهيل بن عمرو لما وقع في الأسر وفد مكرز بن حفص بن الأخيف في فداء سهيل بن عمرو، فلما فاوض المسلمين وانتهى إلى رضاهم قالوا: هات الذي لنا من الأموال. قال لهم مكرز بن حفص: اجعلوا رجلي مكان رجلي، يعني خلوني أنا أسيرا بدله، وخلوا سبيله حتى يبعث إليكم بفدائه. فخلوا سبيل سهيل وحبسوا مكرز عندهم. وجاء في حديث مرسل إن عمر بن الخطاب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دعني أنزع ثنية سهيل بن عمرو، يدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا. في موطن آخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أمثل بي فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه. قال لسيدنا عمر: إن هذا سهيل يقوم مقام لا تذمه. قال ابن كثير: وهذا هو المقام الذي قامه سهيل بمكة حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتدت العرب ونجم النفاق بالمدينة وغيرها، فقام بمكة فخطب في الناس وثبتهم على الدين الحنيف. فقد قال في ذلك: يا معشر قريش، لا تكونوا آخر الناس إسلاما وأولهم ردة، من رابنا ضربنا عنقه. يعني كان سهيل له موقف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لقبيلة قريش: لا تكونوا أنتم كنتم آخر الناس إسلاما، فلا تكونوا أول من يرتد عن الإسلام. وقال لهم: من رابنا ضربنا عنقه. وكان لهذه الكلمات سبب في تثبيت القرشيين على الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزع ثنية سهيل، ورأى أن ذلك من باب التمثيل وتشويه خلقة الإنسان، وقال لعمر: لا أمثل فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. وهذا نموذج من منهج رسالته صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يضع المصابيح الهدى، وكيف كان يرسي القيم والمعاني الإنسانية الجميلة، وكان يمنع الأشياء التي تشوه معاني الإنسانية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. وإلى اللقاء بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله.